أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام لا زال في وجوب التجافي وعدم وجوبه. خب، تبين مما تقدم أن هناك روايتين صحيحتين ظاهرتين في وجوب التجافي، صحيح عبد الرحمن وصحيح الأخرى، هذا واضح. مع ذلك قلنا أكثر علماء ذهبوا إلى الندب والاستحباب. كان الكلام في توجيه هذا، لماذا ذهبوا إلى الندب والاستحباب. ذكرنا وجهين، ناقشنا الوجه الأول، تمت مناقشته، انتهى الكلام للوجه الثالث، الوجه الثاني اللي هو يدعى فيه أن هناك دليل يدل على عدم الوجود فيعارض الصحيحتين المتقدمتين، لأنه الصحيحتان تدلان على الوجوب، هذا الدليل يدل على عدم الوجود فيتعارضان، ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو حمل الأمر في الصحيحتين اليمن على الناد. وشنو هاي الرواية؟ هي الرواية اللي موثقة الحسين بن المختار، مو حسين بن المختار. بأي اعتبار تدل؟ بالبيان اللي تقدم نقله السيبقى ويقدس الله نفسه هو الذي يقول هذا الكلام، باعتبار أنه أن كيفية التشهد ذكر فيها أمور ثلاثة: الركعة الأولى، التشهد في الركعة الأولى، التشهد في الركعة للمأموم، التشهد في الركعة الأولى للمأموم، التشهد في الركعة الثانية للمأموم، والتشهد في الركعة الثالثة والرابعة للمأموم. يقول: ولا إشكال في أن التشهد في الركعة الثانية للمأموم والثالثة للمأموم يجب فيها القعود بلا شنو؟ بلا تجافي، بلا إشكال، بلا تجافي. مقتضى وحدة السياق أن يكون التشهد في الركعة الأولى للمأموم أيضا شنو؟ بلا تجافي. فالتشهد في الركعة الأولى اللي مع كلامنا يكون قعود عادي بلا تجافي، فتدل هذه الرواية على عدم وجوب التجافي، واضح، فتدل على عدم وجوب يحدث السياق. يعني ما يصير نقول الركعة الأولى التشهد يكون مع التجافي، لكن في الركعة الثانية للمأموم، الركعة الثالثة للمأموم التشهد يجب من دون شنو؟ تجافي. يقول هنا يختل السياق، لأجل أن لا يختل السياق نقول بأنه التشهد في الركعة الأولى أيضا يكون بدون تجافي، وهذا معناه أن التجافي ليس واجبا، فتدل على عدم وجوب التنافي، ويجمع بينها وبين الصحيحتين بالحمل على الاستحباب، ويتم المطلب، يعني يتم ما ذهب إليه الأكثر من عدم وجوب التجافي. زين، هذا اللي تعليق عليه هو أنه تقييد التشهد بالركعة الأولى بأن يكون مع التجافي دون التشهد في الركعة الثانية للمأموم والثالثة للمأموم، ظاهر أن هذا ليس فيه مخالفة لظهور، كل ظهور ما يخالف لظهور. تشهد في الركعة الأولى نقيده بماذا؟ بأن يكون مع التجافي، لكن التشهد في الركعة الثانية المأموم والثالثة المأموم يبقى على إطلاقه، ما مقيد بماذا؟ بالتجافي، لأن هذا يدخل في باب ماذا؟ في 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 رفع اليد، لأن رفع اليد عن الظهور في جملة قيام قرينة على عدم الإمكان الأخذ بهذا الظهور، فنرفع اليد عن هذا الظهور في جملة، هذا لا يوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى خالية من هذه القرينة. وهذه القرينة قامت هنا في هذه الجملة، ظهور هذه الجملة قامت القرينة على عدمه، فلا يمكن الأخذ بهذا الظهور في هذه الجملة لوجود القرينة. هذا لوحده لا يكون موجبا علما موجبا لرفع اليد عن ظهور جملة أخرى لا توجد فيها مثل هذه القرينة. ليش نرفع اليد عنها؟ يدخل في هذا الباب عندما تكون هناك جملة وجملة ثانية، هاي الجملة لا يمكن الأخذ بظهورها، لماذا نرفع اليد عن ظهور الجملة الأخرى؟ بل القاعدة تقتضي إبقاء الجملة الثانية على ظهورها ولا موجب لرفع اليد عنها، لأنه لم تكن هناك قرينة على المنع من الأخذ بهذا الظهور في الجملة الثانية، وإنما قامت القرينة على المنع من الأخذ بالظهور في خصوص الجملة الأولى. وهذا واضح جدا في الجمل المستقلة موضوعا ومحمولا، هذا المدعى واضح في هذا الجمل المستقلة موضوعا ومحمولا، يعني الذي يذكر فيها الموضوع والمحمول، من قبيل أن يقول مثلا يغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، يغتسل للجمعة واغتسل شنو للجنابة، جملتان متعددتان ذكر فيهما الموضوع وشنو المحمول، كل منهما كل واحد منهما ذكر فيها الموضوع وذكر فيها المحمول. وبذا قامت القرينة، قام الدليل على أنه لا يمكن الالتزام بشنو بوجوب الغسل للجمعة، يعني مثلا إجماعك على أن الغسل للجمعة غسل الجمعة ليس واجبا، وإذا منع من الأخذ بظهور الجملة الأولى مانع، هذا لا يكون موجب لرفع اليد عن ظهور الجملة الثانية. ظاهرة في الوجوب نأخذ بهذا الوجوب، ولا يوجد مما يمنع من الأخذ بهذا الظهور ولا موجب لذلك. هو السيد الخوي قدس الله نفسه، هو منع من هذا في جملة من الموارد، في جملة من الموارد هو نفس هذا التطبيق منع منه كما يبدو. مثلا في رواية أبي بصير المعروفة في باب الصوم اللي يقول بأن الكذبة تنقض الوضوء، ما مضمونة، تنقض الوضوء وتفطر الصائم، كذب ينقض الوضوء ويوجب ويفطر شنو؟ يفطر الصائم. هناك أيضا ذكر هذا ما يشابه هذا الاستدلال في المقام، فقيل بأنه حيث أن نقض الكذب للوضوء لا يمكن الالتزام به، لا إشكال في أن الكذب لا ينقض شنو؟ لا ينقض الوضوء، فلا يمكن الالتزام به للإجماع للاتفاق للكذا إلى آخره. منع مانع من الأخذ بظهور الجملة الأولى والأخذ بناقضية الكذب علما للوضوء، منع منه مانع. الجملة الثانية قال لو منع منها مانع، فحينئذ لا نلتزم بناقضية الكذب علما للوضوء، فيحمل النقض في الجملة الأولى على أنه ناظر إلى مرحلة شنو الكمال، ينقض الوضوء لكن في مرحلته شنو كاملة، وهذا لا يستلزم الفساد، فالوضوء صحيح مع الكذب لكنه ليس بالمرحلة شنو كاملة. قالوا بأن هذا يجب تطبيقه أيضا على الجملة الثانية، يفطر السائم وينقض الصوم أيضا لا الحمل على نفي الكمال، نقض الكمال مو نقض شنو، نقض الصوم الموجب للفساد، ليش؟ لاتحاد شنو السياق، بمعنى أن رفع اليد عن ظهور جملة لدليل يستوجب رفع اليد شنو عن ظهور الجملة الثانية الخالية من ذلك الدليل. هو ناقش هناك في كتاب الصوم، ناقش في هذا وما قبل بهذا، ومنع من هذا. وذكر ما مضمون بأننا قضية الكبل للوضوء إذا حملت على الكمال بقرينة خارجية فلا موجب لصرف مفطرية الكبل للصوم في الحقيقة إلى الكمال. مفطرية الصوم تبقى على حقيقتها، ما بدنا نقول بأنه نقض المرتبة الكاملة من الصوم، لا، هو نقض للصوم ويكون موجبا علما لفساد الصوم. فالصحة العبارة وهي أن رفع اليد عن ظهور جملة لمانع لا يستوجب رفع اليد عن ظهور جملة الشنو ثانية، وإن ذكرها في كلام واحد. مثال آخر قريب مر علينا في باب الجماعة، في باب الجماعة، وهي رواية زرارة، صحيح الزرارة، بها نهي عن القراءة في الركعتين الأولتين والنهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين. صحيح الزرارة مرت علينا موجودة في صفحة 385. على كل حال واضحة في مقام تفسير الآية واردة، طلعها حسن 355. ها 355 بل هاي 355 هاي في الحديث الثالث، فلا تقرأن شيئا في الأولتين إذا كنت إن كنت خلف إمام، فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، نهي عن القراءة في الركعة الأولى والثانية ونهي عن القراءة في الركعة الثالثة والرابعة. هناك تقدم سابقا بأنه قيل بأن النهي عن القراءة في الأخيرتين نهي تنزيهي، نهي التنزيه. ليش؟ مثلا لما دل على جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين، فالنهي عن القراءة في الأخيرتين نهي تنزيهي وليس نهيا تحريميا، وبوحدة السياق لابد أن يكون النهي عن الأولى والثانية عن الأولتين أيضا نهيا شنو تنزيهيا. وإذا قالوا بأنه ما كنا نهي عن القراءة فقط على الأولى وشنو والثانية يجوز له أن يقرأ، والنهي عنها في الرواية نهي شنو تنزيهي. ليش؟ وحدة السياق بالضبط من قبل ما نحن فيه، جملتان مستقلتان موضوعا ومحمولا، فرفع اليد عن ظهور أحدهما بناء على هذا الكلام يستوجب رفع اليد عن ظهور شنو الأخرى. هو ناقشه ومنع منه، منع من ذلك، وذكر بأن الصحيحة تتضمن حكمين لموضوعين في جملتين مستقلتين، غايته أنه جمعتا في ماذا؟ في رواية واحدة وفي كلام واحد، هذا غايته، وإلا هما جملتان مستقلتان موضوعا ومحمولا جمعتا في كلام واحد، فلا مانع من إرادة الحرمة من إحداهما، الحرمة من إحداهما الأولتين، والكراهة من الشنو من الأخرى. في الأخيرتين قل ما يمكن لأخذ الحرمة، نحمل أعلاما على الكراهة، لكن الأولى تبقى على الحرمة. وذكر بأن حديث السياق لو سلم، لو سلمنا حديث السياق وقرينة السياق فمورده ما إذا كان هناك حكم واحد لموضوعين، إذا كان حكم واحد لموضوعين. شو المثال؟ اغتسل للجمعة والجنابة، ما يتكرر الحكم، أكو فرق بين اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، وبين اغتسل للجمعة وللجنابة، يقول هذا في الثاني، هذا هنا يكون مورد لقرينة شنو السياق، بمعنى أن اغتسل وهي واحدة. ما يصير نقول اغتسل بالإضافة إلى الجمعة للاستحباب، لكن بالإضافة إلى الجنابة من للوجوب، هنا يقتضي السياق. وأما إذا لا، قال اغتسل للجمعة وقال اغتسل شنو للجنابة، ما لا لا تصير ليش اغتسل، يطبق عليها. على كل حال ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه ومن هذا القبيل، ليش؟ لأنه الرواية هذه روايتنا احنا شنو؟ موثقة الحسين بن المختار، وين موجودة؟ من يقول لي بالأجل هذه؟ عن رجل، لاحظوا الرواية، سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة، صفحة 416، عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام، يعني شنو؟ لحق على ثانية الإمام، هاي الركعة هي الثانية للإمام والأولى للمأموم، فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم، فيتشهد فيها. السؤال عن هذا أنه يتشهد فيها أو لا؟ قال نعم. نعم يعني شنو؟ يتشهد، حكم يتشهد، هذا الحكم موضوع شنو؟ الركعة الأولى. هذا الحكم موضوع الركعة الأولى. قال نعم. قلت سؤال ثاني، والثانية أيضا، ثانية علما للمأمور أيضا يتشهد؟ قال نعم يتشهد أيضا، جملة مستقلة موضوعا ومحمولا، تختلف عن الجملة الأولى، من قبيل اغتسل للجمعة واغتسل علما للجناب. قال نعم. قال نعم. قلت كلهن، كل الركعات الثلاثة مثلا إذا كان المغرب؟ قال نعم، وإنما هي الجمل المستقلة موضوعا ومحمولا. وهذا هو صرح بماذا؟ بأنه هذه الجمل المستقلة يجب فيها شنو؟ لا داعي للتصرف في ظهور جملة إذا كان لا يمكن الأخذ بظهور الجملة الأولى. نعم ذكر أن السياق يجري عندما يكون هناك حكم واحد لموضوعنا، ومقصود من الحكم الواحد هو معنى حكم واحد، أن يكون حكم واحد، لا يعني أن يذكر الحكم مرة واحد، هذا المقصود، يعني يغتسل للجماعة للجمعة وللجماعة في قبال شنو؟ اغتسل للجمعة واغتسل للماء، حكم واحد ناتي نغتسل، لكن تكرر الحكم ومنع من جريان قضية السياق في هذا الحالة الثانية اللي هي محل كلامنا هو من هذا القبيل. ومنه يظهر أن قرينة السياق في المقام لا يمكن الأخذ بها لإثبات ماذا؟ لإثبات أن لمنع حمل التشهد في الرواية في الركعة الأولى على شنو؟ على أنه التشهد مع القعود العادي، ولزوم حملها على شنو؟ على أنه لا بد أن يكون من دون شنو؟ تجافي، لا بد أن يكون من دون شنو؟ تجافي. ولا ماكو مشكلة إذا فرضنا أنه هذا دل دليل على ماذا؟ على أنه لا بد أن يكون مع التجافي، التشهد في الركعة الأولى لصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج والصحيحة الأخرى لا بد أن يكون مع التجافي، فنلتزم بالركعة الأولى مع التجافي، وفي الركعة الثانية والثالثة بدون شنو؟ تجافي. واضح يا بودة؟ التشهد في الركعة الأولى في هذه الموثقة ذكر مطلقان، ما ذكر فيه التجهد، لكن الصحيحتان تدلان على أنه مقيد بيش التجهد. فنرفع جعل عن هذا الظهور لوجود دليل، لكن هذا لا يوجب رفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور الجمهور الأخرى، فيبقى هذا مع شنو؟ مع التجافي، فلا يكون دليلا على عدم وجوب التجافي، لا يكون دليلا على عدم وجوب التجافي. ليش؟ لأنه عندما يكون دليل لوحدة السياق، يعني نسوي الركعة الأولى مثل الركعة الثانية، شلون الركعة الثانية ما بيها تجافي، الركعة الأولى أيضا لا يكون فيها شنو؟ تجافي، فتدل على عدم وجوب التجافي، فتكون معارضة لصحيحتين، فيجي هذا الكلام أنه يحمل الأمر في الصحيحتين على الاستحباب. خو من هنا يتبين بأنه ماقف الدليل واضح إلى هنا يكون معارضا للصحيحتين حتى نضطر إلى الجمع بينهما بحمل الأمر في الصحيحتين على الندب حتى يتم فتوى المشهور أو الأكثر لاستحباب التجافي. نعم، هذا استدراك الذكر في المقام بناء على ما تقدم من أن التجافي ليس من أنواع الفروض، مو هو نوع من أنواع الفروض، يعني أن الفروض مرة يصير مع التجافي مرة يصير من دون شنو؟ من دون تجافي، ليس من أنواع الفروض، وإنما هو مباين للفروض، هما مفهومان متباينان. ليش؟ ما قلنا سابقا من أن التجافي مفسر في الروايات لأنه عبارة عن التمكن من عدم التمكن، أن التجافي معناه عدم التمكن من الشيء من الأخر، يرفع نفسه عليه، هذا التجافي. القعود في الروايات كلهم قالوا، كلهم جمعوا قالوا بأنه ينصرف المن مراد به قعود متعارف، القعود المتعارف في حالة التشاوش يكون مع التمكن من الأرض، وأن يقعد متجافيا، هذا هو القعود، القعود المأمور به، القعود في حال التشهد، عندما يذكر في الروايات يراد به القعود المتعارف، والقعود المتعارف يكون قعود بلا شنو؟ بلا تجافي، فيكون التجافي في الروايات مباين علما للقعود، وليس شنو؟ وليس نوعا من أنواعه. هاي نقطة مهمة مؤثرة في هذا الدليل. وبناء على هذا حينئذ يقال بأن رواية إسحاق ابن يزيد، لاحظوا رواية إسحاق ابن يزيد وكذلك رواية عبد الله بن جعفر، نقرأ رواية إسحاق ابن يزيد الموجودة في 416 الحديث الثاني في الباب 66، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، فأتشهد كلما قعدت، قال نعم، فإنما التشهد بركة. هاي أتشهد كلما قعدت، شنو المراد بالقعود؟ بناء على هذا اللي ذكرناه مراد به شنو؟ تمكن من الأرض، تشهد القعود العادي في التشهد، الجلوس في التشهد، القعود في التشهد، يراد به ما هو متعارف، وهو عبارة عن التمكن من الشنو؟ من الأرض. أفأقعد، يسأله، أفأتشهد كلما قعدت، يعني شنو كلما قعدت؟ يعني قعدت قعودا متعارفا، أتشهد أو لا؟ فتكون هذه الروايات تقريبا يقول تكون هذه الرواية دالة على عدم وجوب التجافي في حال التشهد، دالة على عدم وجوب التجافي في حال التشهد. ليش؟ لأنه يقول الإمام فتشهد كلما قعدت أو قعد في الركعة الأولى. شنو القعود في كلامه؟ المفروض أن القعود في كلامه يغلب القول المتعارف، يعني مع التمكن في الأرض. ولا تشهد إلا نعم سأشلف من التشهد. نعم يجب عليك التشهد، يجوز لك التشهد كما فهمنا عنه، فيجوز لك التشهد مع القعود. يا قعود قعود متعارف يعني بلا تجافي، هذا معناه أنه لا يجب التجافي حال شنو هذا التشهد. فأثرنا على رواية تكون معارضة للصحيحة لأنها تدل على عدم وجوب التجافي. وهذه الرواية ونفس الشيء عن رواية علي بن جعفر أم نفس المضمون، ليش بعد أكثر بها دلالة نقراها. سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي، أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال يقعد فيهن جميعا، بناء على أن قوله يقعد فيهن جميعا يشمل حتى الركعة شنو الأولى، وإن كان هو سأل عن الثانية والثالثة يقعد، قال يقعد فيهن جميعا يعني حتى في الركعة شنو الأولى. يقعد شنو يقعد؟ ظهورها الأولى متعارف قول متعارف، يعني يتمكن بلا تجافي، فتدل على عدم وجوب التجافي. هاتان الروايتان تعارضان صحيحتان، فيجي هذا الكلام أن مقتضى الجمع العرفي بينهما هو حمل الأمر في الصحيحتين على الندب. خب أقول إلى هذا الوجه، إلى هذا الوجه قبل أن نناقش، إلى هذا الوجه يرجع ما ذكره المحقق الهمداني في مصباحه من أن حمل الأمر في الصحيحتين على الندب أقرب من رفع اليد أما هو المنساق من سائر الروايات من إرادة الجلوس على النحو المعهود المتعارف في الجلوس للتشهد. يقول خل نحمل الأمر في الصحيحة على الندب، هذا أهون من أن نحمل الجلوس في الروايات في سائر الروايات على غير النحو شنو المتعارف المعهود. شنو هو النحو المتعارف المعهود؟ يعني التمكن من الأرض. أن حمل على أنه مع التجافي، هذا يقول حمل بعيد لا حمل الصحيحتين على الندب أهون من. ومرجعوا إلى هذا أن أكو روايات تأمر بالقعود للتشهد، والظاهر من القعود هو المتعارف، فأن نحمل هذه الروايات على غير المتعارف من القعود يعني القعود مع التجافي هذا أصعب جدا من ماذا؟ من حمل الأمر في الصحيحتين على الندب. ويرجع في الحقيقة إلى هذا الوجه. خب هذا الوجه أجيب عنه أو جواب عنه ذكر هذا الجواب أجيب عنه بأن ظهور الأخبار الآمرة بالقعود في المتعارف وصحيح الظهور موجود قعود في الأخبار ظاهر في المتعارف ليه التمكن منها، لكنه ليس إلا من باب الغلبة. من باب الغلبة الغالب في القعود أن يكون شنو من دون تجافي، الغالب في القعود أن يكون شنو من دون تجافي، أما القعود مع التجافي حالة شنو نادرة، إنما هو من أجل الغلبة وهي لا توجب انصرافا، لا توجب الانصراف، يعني لا يكون هذه الأدلة منصرفة علما إلى هذا المتعارف وهو جلوس مع التمكن، ما يصير انصراف، بل يبقى الدليل على إطلاقه، فتبقى الأدلة التي ذكر فيها الجلوس في حال التشهد مطلقة، يعني تشمل شنو؟ ما كان مع التجافي وما كان بدون تجافي، لا يوجب انصرافا، لأنه ظهور ناشئ من الغلبة، والغلبة لا توجب الانصراف، فتبقى هذه الأدلة مطلقة وشاملة للقعود مع التجافي والقعود من دون تجافي. والصحيحتان يقول من قبيل المقيد، فيجب حمل هذه الأخبار على القعود متجافيا. واضح المطلوب لو واضح؟ يريد يقول بأنه هاي الأخبار الآمرة بالقعود في حال التشهد صحيح ظاهرة هي في القعود المتعارف، لكن هذا الظهور ناشئ من الغلبة ليس إلا. الغالب في القعود أن يكون في النحو المتعارف، القعود مع التجافي حالة نادرة، فمن جهة الغلبة، الغلبة ما تجي من صلاة الدليل واختصاص بماذا؟ بالمتعارف، يبقى على إطلاق الدليل. فالدليل يقول بأنه يجلس للتشهد، هذا أعم من الجلوس مع التجافي والجلوس بدون تجافي. الصحيحتان تقيدان هذا وتوجبان شنو؟ حمل هذه الأدلة على الجلوس للتشهد مع التجافي، على الجلوس متجافيا كما قال. فبالتالي راح يثبت عندنا شنو؟ راح يثبت عندنا وجوب شنو؟ وجوب التجافي. أقول هاي المناقشة الظاهر أنها غير تامة، لأن أصل هذا الوجه هو كما قلنا مبني على من؟ مبني على أن التجافي ليس من أنواع القعود، ومبني على هذا، مبني على أنهما مفهومان متغايران متباينان، مبني على هذا، هو أصل الوجه مبني على هذا. هذا كأنه في الجواب يقول لا، هما مو متغايران، وإنما شنو؟ التجافي نوع من أنواع شنو؟ القعود يشمل حالتين، التجافي وعدم التجافي، التمكن من الآن وعدم التمكن من الآن. احنا قلنا لا، الوجه هذا أصلا هو مبني على من؟ على دعوى أنهما متباينان، وإذا متباينان بعد هذا الكلام ليس متباينان. القعود في أدلة القعود يراد بها التمكن من الأرض فقط، مو مطلقة تشمل التجافي وغير التجافي، يراد بها التمكن من الأرض في أدلة القعود، وليست مطلقة حتى نقول تخصص هذا الإطلاق بماذا؟ يقيدها ماذا؟ صحيحتان، فتحمل حينئذ على الجلوس متجافيا، فلا ينافي الصحيحتين الدالتين على وجوب التجافي. قل هذه الروايات ظاهرة في التمكن من الأرض، وهذا ليس مطلقا، ليس له حالتان، حالة واحدة وهي التمكن من الأرض، هذا هو القعود، هذا هو المتعارف. فإذا كان كذلك حينئذ نجي نقول بأنه يقع بينهما شنو؟ التباين والتعارف بين هاتين الروايتين. هذا كله لو تمت هذه الأدلة واستظهرنا منها عدم وجوب التنافي، هي رواية منه إسحاق بن يزيد ورواية عبد الله بن جعفر، وكل منهما غير تامة سندا. أما رواية إسحاق بوجود سهل بن زياد، وأما رواية علي بن جعفر فبوجود عبد الله بن حسن، وفيه أن هذه هذا الوجه مبني كما عرفت على أن البعود والتجافي مفهومان متباينان، فلا مجال للتقريب، لأن الأخبار الآمرة بالبعود ليست مطلقة حتى تكون مطلقة، يعني تشمل التجافي وغير التجافي، حتى تكون قابلة للتقييد وصحيحتين، وإنما هي مختصة بالقعود مع التمكن، أي من دون شنو تجافي. فإلى هنا احنا وصلنا لهذه النتيجة، أن هذه الأخبار لا يوجد ما ينافيها، يرى صحيحتها الدالتان الظاهرتان في وجوب شنو التجافي. لا إشكال أن مقتضى الصناعة أن نلتزم بالوجوب، مو رواية صحيحة على الوجوب ماكو ما ينافيها، لكنه بالرغم من هذا كله ذهاب الأكثر كما قيل، ذهاب الأكثر إلى عدم الوجوب على ما صرحوا به الجماعة، صرحوا بأن الأكثر ذهبوا إلى عدم الوجوب، حتى أنه بعض فقهائنا يقول هذه قضية جدا واضحة ومسلمة عندهم أنه لا يجب شنو التجافي، عدم وجوب التجافي تعتبر قضية واضحة ومسلمة. هذا عدم، هذا حينئذ يكون مانعا من الالتزام بوجوب التنافي، بوجوب التجافي على نحو الفتوى، وإذا يكون الأحوط وجوبا هو شنو؟ هو التجافي. فالنتيجة التي نصل إليها هو هذا، هو أن الأحوط وجوبا هو التجافي. انتهى الوقت، كل انتهى بعد وقت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.